بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في مدينة المهدية الحارة الأولى، اليوم الأربعاء 23 من شهر مايو 1979. معنا بعض أبنائنا هنا، طه النعمان وأخو رجل صحفي وفي زيارة عمله في أبو ظبي، وعندي زيارة خيرة لوطن هنا واتكرم بزيارتنا، ودي مرة الثانية، كان قبل يومين هنا وكان جرى نقاش المسائل السياسية، لكن لما انتهينا والأستاذ اللي ينصرف قال بأنه برجع في المرة الثانية ليكون عنده نقاش في المسائل الدينية، فهو هسه بتولى توجيه أسئلته وبتكون في محاولة للرد عليها.
شكرا أستاذ. الحقيقة السؤال الأول بالرغم من أنه يبدو سؤال في بديهيات، لكن هو من أخص خصائص مسألة علاقة الإنسان بالسماء، اللي هو العلاقة بين الأرض والسماء، العلاقة بين الواقع والحقيقة، أو العلاقة بين ما هو معلوم ومدرك وما هو غير معلوم. وموقع الإرادة الإلهية في هذه العلاقة
برضو ما يمكن أن يضاف إلى الكلام عن ابن طه النعمان، هو طالب فلسفة وخرج من كلية الآداب في الخرطوم قسم الفلسفة، ولو أنه هو بيشتغل في الوقت الحاضر في الصحافة. سؤاله برضو واضح في الاتجاه الفلسفي الفكري، العلاقة بين الأرض والسماء، العلاقة بين الغيب والحاضر، العلاقة بين الخالق والمخلوق، وموقع الإرادة الإلهية من العلاقة دي. ده السؤال، وده طبعا سؤال، وإن قال هو عنه أنه بديهي، هو يظهر أنه بديهي لكن مؤكد لدى التفكير فيه. الحيرة بتقوم برضو في أمره، وفي الحقيقة العبادة كلها عند العباد هي محاولة لإنشاء العلاقة بين الخالق والمخلوق، أو بين الحقيقة المخفية عننا والواقع اللي بنعيشه. فالحقيقة المخفية عننا هي الله، والأديان جاءت لنعرف الله، وربنا لما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني معناه إلا ليعرفوني عن طريق عبادتي. وأما العبادة فأرسل بها الرسل كلهم، الرسل كلهم أرسلوا ليدلوا عليه ليرسموا الطريق له، ونحن كأنما عنه صدرنا وإليه راجعون. ولذلك يسجى في القرآن وأن إلى ربك الرجعة، نحن بعد اغتربنا الاغتراب الطويل في لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، كنا عنده في أحسن تقويم، كنا في الذات، تنزل الخلق إلى العلم وإلى الإرادة وإلى القدرة، تنزلات الثلاثة في مجال العلم والإرادة والقدرة بها بعدنا، ثم رددناه أسفل سافلين. أسفل سافلين دي قاع بعدنا منه، وبعدين الرجعة ابتدت من أسفل سافلين راجعين لله بالتوبة والإنابة والعبادة والمعرفة، وأن إلى ربك الرجعة، أن إلى ربك المنتهى، منتهى سيرنا أنا راجع لهم. فالحديث القدسي يقول كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق فتعرفت إليهم فبي عرفوني. أو بإيجاز أن نحن عرفنا الله بخلقه، لأن بدايها العقول تعطينا أن كل صنع لها صانع. قالوا الأعرابي البسيط سألوه كيف عرف الله، قال البعر الدل على البعير، تحسع في التعبير البسيط في البادية. إذا كان هو ماشي في طريق في الصحراء منقطع وشاف بعر البعير، بيقوم في باله بدون أي نزاع أو بدون أي تفكير أنه في بعير مرة بالمكان دي. البعرة دلت على أنه في بعير مرة أو في بعير حملت بعرته زي ما يكون الأظهر، لكن البعرة بتدل على البعير زي ما قال. كمان الخالق، الخلق بيدل على الخالق، وربنا خلق لنا الوجود ده كأنه لنرجع به له، وخلقه ثنائي لأنه هو في ذاته لا ثنائية له، لا ضد له، لا كفء ولا شبيه له. بعدين خلق الأشياء زوجية، من كل شيء خلقنا زوجين الحكمة قال لعلكم تذكرون. يجي برضو الحديث النبوي في المضمار ده، تفكروا في مخلوقة في مخلوقات الله ولا تتفكروا في ذاته فتضلوا، لامتناع الضدية عن الذات العقول لا تدركها، لأن العقول تدرك بالثنائية، ونحن حواسنا على العالم الخارجي ثنائية، والحواس هي اللي تعطي العقل مدركاته. فالوجود ده لما نزل من الذات إلى العلم إلى الإرادة إلى القدرة أصبح بالعلم ربنا أحاط به، أحاط بمخلوقاته، وبالإرادة خصص الصورة البدائية، وبالقدرة أبرز الصورة دي إلى الوجود المحسوس. وأصلاً إحنا لما نتكلم عن الغيب ما في الوجود غيب، لكن بالنسبة لما ندركه نحن الغيبي، لكن الوجود كله موجود في كل لحظة وبكليته مش بجزئية. حتى أن القاعدة التوحيدية أن الوجود كله في أي جزء منه. يبقى الإرادة دي نحن خلقنا وعندنا منا شبه، يعني ربنا خلقنا على صورته، فخلق لنا إرادة وهو مريد. وفي الحديث القدسي الحديث النبوي إن الله خلق آدم على صورته، إن الله خلق آدم على صورة الرحمن في رواية ثانية من الحديث. ومش المقصود الصورة الحسية، مقصود الصورة المعنوية، أن الله حي وعالم ومريد وقادر وسميع وبصير ومتكلم، لما سميت الصفات النفسية السبعة. ربنا خلق الإنسان بنفس الصفات دي، خلق عالم ومريد وقادر وسميع وبصير ومتكلم. الصفة المركزية في الصفات دي هي الإرادة. الإرادة صفة بين العلم والقدرة. الإرادة تخصيص للعلم وتوجيه للقدرة. كان العلم محيط واسع، لما ننزل إلى الإرادة اتخصص، لما ننزل إلى القدرة موجهة بالإرادة لتنفذ العلم والإرادة. دي بنضرب لها نحن مثل، مثلا الطرابيزة دي غايبة، قبل ما نشوفها عندنا هنا هي طرابيزة الحديد مقصود عليها الريكوردر. الطرابيزة دي كانت غايبة قبل ما نشوفها بحواسنا، جايز قبل ما تبرز كان معنا حداد هنا كلمناه أنه يعمل لنا طرابيزة، قامت في ذهن الطرابيزة بصورة من الصور، علمة نقدر نقول علمه وكتب وكتب هو العالم نحن جاهلنا. وده الحداد مرت في صوب في ذهنه صورة للفرقين هذا علم كان بالنسبة لنا غيب. بعدين إذا كان الحداد أخذ ورقة وخطط فيها ارتفاع الطرابيزة ومساحة القرصة بتاعتها كم في كم والرجلين بيكونوا من مواسير تخانة شنو وارتفاع الطرابيزة من الأرض إلى القرصة بيكون شنو رسم الحكاية دي في الورق ونحن شفناها بيكون علمه في ذهنه يتحدد بالنسبة له هو وبالنسبة لنا نحن أظهر بيجا في شيء ظاهر من علمه اللي كان غايب عنا نحن وحاضر بعض الحضور عنده هو يتوكد عنده لما خططه في الورق وظهر لنا نحن لما شفناه في الورق. بعدين هو أخذ الحديد بتاعه وأخذ الآلات بتاعه وخط الطرابيزة زي ما هي وأبرز لنا نزلت من الإرادة للقدرة. فالوجود مخلوق بالثلاثة تنزلات العلم والإرادة والقدرة. والعلم في الذات الله ما بيعلم براس بدماغ بعقل زي ما نعلم نحن الله بيعلم بذاته. فعلم متنزل في ثلاثة مستويات فبرز في مرحلة القدرة بقت الطرابيزة المحسوسة وكلنا شفناها. الوجود خلق بالصورة اللي حداد عمل بها الطرابيزة وده المعنى اللي بأنه الله خلق آدم على صورته. الإرادة هي الصفة الوسطى الله أبرز الوجود ده بالإرادة وأدانا إرادة. الإرادة دي الأوجبت علينا نحن العبادة لأن بالإرادة نحن ظنينا أن عندنا قدرة وعندنا علم وعندنا استقلال افترينا في الحديث ده جل افترى وجل كفر وجل استغنى عن الله. بعدين الله أرسل لنا الرسل على تكليف بالعبادة قائمة على أننا عندنا إرادة. فلذلك قال لمن شاء منكم أن يستقيم لمن شاء منكم أن يستقيم. بعدين بعد ذلك قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فوردنا الصورتين الصورة المواجهة لنا القريبة مننا تروض إرادتنا وتفرض علينا الفرائض وتكلفنا التكاليف. إذا عبدنا ننتقل من أننا عندنا مشيئة إلى أن المشيئة عنده. ننتقل من أننا عندنا إرادة لأن نعرف أن الإرادة عنده ونحن إرادتنا محاط بها نحن مسيرين ما مخيرين. ويجي حديث قدسي هو في غاية الوضوح في النقطة دي قيل أنه ربنا قال لداود قال يا داود إنك تريد وأريد وإنما يكون ما أريد فإن سلمت لما أريد كفيتك ما تريد وإن لم تسلم لما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد. نحن عبادتنا هي ترسم للخطوات دي أن نحن نزلنا منها نهاية أن نعرف أن المريد واحد ونسلم له إرادتنا. تسليم إرادتنا للمريد بعد اقتناعنا بيقين المسألة دي هو الإسلام. سمي الإسلام لأننا بنسلم فيه إرادتنا الموهومة للإرادة الحقيقية المسيطرة على الوجود كله. فده تقريبا دي العلاقة بين الإنسان والخالق وتدخل الإرادة في الأمر ده. فإذا كان طاهر عنده في دي حاجة يسأل منها لقدام نشوف فيكم.
أيوة والله فيه شيء وفيه اللي هو انه مسألة تمثيل او تمثيل الخلق باعتباره هو صورة مصغرة للوعي الكلي او للخالق باعتبار ربنا خلق الخلق على صورته. فطبعا المسألة دي مسألة فلسفية كانت بيركلي بذات بيستدل من وجود مخلوقات على وجود خالق اتهموا بأنهم هم قاموا بقفزة لا منطقية من الواقع المحسوس إلى مسألة الميتافيزيقا أو الميتافيزيكس الماورائية من عالم الموجودات الى عالم ما وراء الطبيعة. وانهم استدلوا من خلق هذه الطرابيزة مثلا على وجود خالق، لانه فيه حداد معين وضع هذه الطرابيزة ورسمها ونفذ، يعتبروا انه دي تمثل بشكل او اخر مسألة خلق الله للعالم وللموجودات. هنا في قفزة بعض الفلاسفة يشتكوا انها لا منطقية من عالم الطبيعة الى عالم ما وراء الطبيعة، ويقولوا ليس بالضرورة كل ما ينطبق على عالم الطبيعة، يعني اسلوب تواجد الاشياء في العالم الطبيعي ليس بالضرورة يكون يعني مماثل لمسألة وجود خالق لكل الطبيعة، باعتبار انه هنا نحن نفكر في الداخل، في داخل الطبيعة، في نمط الطبيعة، في سلوك الطبيعة، لكن بننقله في قفزة لا منطقية الى ما وراء الطبيعة، او قفزة لا مبررة، يمكن تكون منطقية ولكنها لا مبررة منطقيا الى ما وراء الطبيعة او الى سلوك ما وراء الطبيعة.
المسألة بتظهر إلى حد كبير في مسألة عجز الفكر عن أن يمشي المشوار كله، لأن زي ما ورد جبير في تقدمتنا البسيطة أنه العقل بيدرك بالثنائية، بعدين لما تمشي أنت لما وراء الطبيعة، الطبيعة فيها الاثنينية دي من أول تنزلاتها، فالطبيعة هي مظهر الذات الغايبة عننا، هي مظهر الغيب، هي تجلي الله أو مظهر الله لنا في الطبيعة، الوجود الطبيعي حولنا، الأرض والحجر والمدر والنجوم والكواكب، ودي كل الأشياء اللي بترد في كلمة الطبيعة، هي دي مظهر وجود الله، هي خلقه، هي دالانة عليه، لكنها كلها في منطقة الثنائية، والعقل يتوقع عليها، لكن مجرد من ينتهي من منطقة الثنائية إلى منطقة الوحدة هو بيعجل، وما وراء الطبيعة في نهايته هو الله، يعني كأن الوجود روحي بعدين اتجسدت الروح. إذا أنت تابعت الخيط لآخر ما وراء الوجود بتلقاه هو ذات الله، أو ذات الله العقول ما بتدركه، ولذلك بتجي مسألة الحاجة اللي يفكروها قفزة ما مبررة أو قفزة منطقية، لكن الإنسان البدائي ما احتاج لفلسفة كثيرة ليدرك أنه يعني الوجود الظاهري وراه وجود خفي، الوجود الظاهر وراه وجود باطن، الوجود حاضر وراه وجود غاية. والإنسان البدائي وجد المسألة دي عنده استعداد لها في طبيعته، في قيامه بحاجة ما هي حاجة معدته ولا حاجة جسده، إنما هي حاجة روحه، في الحب، في القيام، في التعلق بالأسرار، للغيب. وده في الحقيقة برضو رآه في رؤاه، يعني الحقيقة الدينية هي أنه الأنبياء ما جلي يقول لنا الله موجود، جلي يورينا صفات وجودي لنعرفه، وأما وجوده ده نحن اقتنع به قبل ما يجيهم، شفنا القوى الهائلة الكبيرة اللي حولنا اللي بنخاف منها اللي بنرهبها بنخشاها، وشفنا القوى الصديقة لنا مثلا الصواصع والحرائق والحيوان الفتاك والمرض والموت، في كلها قوة هائلة نحن محيرانها. حاولنا ننسي علاقة بيننا وبينها، علاقة تغرب وتزلف وعبادة في الآخر، ودي كونت عندنا المعاني القدسية الكبيرة الأكبر من عقولنا، وظلينا نخطى عليها، ولذلك الأديان نشأت قبل ما يجي الرسل. بعدين المسائل القريبة اللي بنقدر عليها من القوى المعاديانة قمنا الناجزة وقمنا الصارعة وقمنا نتغلب عليها. ومن هنا نشأ العلم، اتخذنا نحن الآلة، اتخذنا العصا، اتخذنا السلاح الحجري، وحاربنا القوى اللي بنقدر عليها، وعبدنا القوى اللي ما بنقدر عليها. وفي قوة صديقة صنفناها صديقة، وفي قوة صنفناها عدوة، ودخل الخوف في صدورنا منها. فالإنسان مستعد جدا ليعرف ما وراء الغيب، ليعرف الحياة الأخرى برضو، يعني شاف في أحلامه أبوه معاه وعاش ومات، مات موت حسي، ذهبت عنه الحركة، اتحلل جسمه وعنتم، يتخلص منه بطريقة من الدفن أو بطريقة زي ما كان في الإنسان البداية. حسيا الواحد بيشوف أنه دي نهاية الحياة، لكن يشوف في أحلامه أن أبوه شايل قوريته يحسب في الأرض، أو شايل سلاحه يصيد في الحيوان، يستيقظ من رؤياه إذا ما في حاجة، يعرف أن في حاجة أبوه مثلها، مش أبوه انتهى بالنهاية الحسية. فما وراء الطبيعة نحن واجبين الاستعداد له في نفوسنا من بدري. وين غلطنا بعقولنا لما ما ندرك حاجة ننكرها، زي ما هو حاصل عند الماديين والملحدين، عجز عن أن يدركوا الغيب، عجز عن يدركوا ما وراء الطبيعة الماثلة قدامنا، أنكروه. لكن في غرابة أنفسهم وعند الحشرجة عند الموت كان مؤكد يلقوه جاهز، أنه هم يعرفوا أن في حقيقة أنكروها تماما. فأنا أستشير المثل اللي ينكروها الفلاسفة وابتكروها يعني قفزة ما مبررة وما منطقية، جاية من أن الفلسفة بتحكم العقل بس. وطبعا الاختلاف بين التصوف والفلسفة محق يا هدى، الفلسفة وسيلة العقول، التصوف عندها أن العقول نفسها أحجاب يجب أن نتخلص منها. يعني إحنا ممكن نسير بالعقول نتوكع على الإثنينية لغاية ما نجي في نهاية الإثنينية وبداية الوحدة، العقول تعجز ويجب أن نتوكع على وسيلة تانية لنعرف، وهي هي القلوب. عندنا في الدين القلب هو وسيلة الإدراك الكبيرة، وفي الفلسفة العقل. أنا أفتكر اتهام الفلاسفة للناس اللي بيتكلموا عن الغيب يستدلوا بالمخلوقات على الخالق في الآخر، أو يمكن يستدلوا بالطبيعة على ما وراء الطبيعة، الإنكار ده جاي من اعتماد الفلسفة على العقل. وطبعا عند الصوفية أنه العقل حجاب وأنه ما بوصلنا إلى الحقيقة.
الحقيقة تكبير قلت برضو كلامه هنا أستاذ
أحمد،
إنه الكون ده كله والموجودات دي هي ما غير، هي موجودة.
نعم.
لكن علمنا نحن بها هو محدود. يعني أنا عندي برضو نظرة خاصة بي لمسألة علاقة الوجود بالواجب أو المخلوقات بالخالق، أو الطبيعة بما وراء الطبيعة، أو الكون بالله، أو الطبيعة بالله. بمعنى يمكن أنا من الذين يوافقون على الاستدلال بما هو موجود، لأنه هي الوسيلة الوحيدة اللي يمكن أن يتعامل معها العقل، هي الأشياء التي موجودة من حوله. إذا كانت الأشياء الموجودة من حولنا عندها نمط سلوكي أو عندها جدليتها الخاصة، عندها البيهيفير بتاعها، سواء كان في نشوءها، سواء كان في ارتقائها، سواء كان في تطورها أو في اتخاذ موادها لأشكال معينة، بفتكر إنه اللي هي لسه في النهاية بسموها قوانين الطبيعة، أول الماركسيين يسموها المادية الجدلية أو جدلية المادة. المفتكر إنها دي ما دام هي صحيحة في ذاتها، قوانين الجدل الطبيعي، قوانين العلوم الطبيعية، ما دام هي صحيحة في ذاتها، مثل ما الأرقام بتعطي نتائج معينة، ومثل ما تكون يعني مواد معينة جمعها على بعض بتنتج عنه نتيجة ثالثة مختلفة، موجود ده في الطبيعة. بمعنى انه قوانين الطبيعة هذه ما دام هي صحيحة لا يمكن إلا أن تكون استمدت صحته من جوهر صحيح، من واقع صحيح. وفي نظري أنه الكلام عما وراء الطبيعة هو كلام افتراضي، بمعنى أن الكون مفتوح على بعض، قوانين الطبيعة مفتوحة على القوانين الأزلية اللي فيها قدرتها. وبالتالي أنا بفتكر جدل الطبيعة بيقود أو بيقود إلى جدل الغيب، يعني صحة نتائج جدل الطبيعة هي تؤكد بل تجعل الإنسان أكثر قناعة بأن جدل الغيب برضو صحيح، وأنه يعني عملية الفصل بين الغيب وبين الواقع هي عملية من خلق العقل الإنساني في تفكره، إنما المسألة واحدة في دليل النهاية، يعني في وحدتها الكلية وفي العقل الكلي. فالعقل الكلي هو امتداد للعقول الصغيرة دي، لأنه موقع ذاته وموقع معرفته هو عقولنا دي. برؤيتي أنا لمسألة هذه الرابطة، وأتمنى أنه أسمع رأيكم فيها. يعني
ده كلام طيب جدا. أنا أفكر أنه ده يمكن يكون به تصحيح النظرة الماركسية لو كان الناس يقتنعوا به. ده أنا أفكر أنه الإلحية يقتنعوا أنه الجدل في الظاهر وفي الحقيقة بروز للجدل بامتداد الظاهر تمثل الغيب، وهو في الغيب صحيح زي ما هو في الظاهر صحيح، والجدل هو كأنه الصراع بين النقيضين ليتوحدوا في الوسط في وحدة تجمع برضو النقيضين في الأطراف، وهي تحمل النقيضين فيها، والنقيضين ديل الصارعوا لي لوحدة، والنقيضين ديل الصارعوا لي لوحدة، والسير بالشكل ده مواشي للوحدة المطلقة. والعقل الكلي هو اللي فيه الوحدة المطلقة، والعقل الحادث العقل الجزئي عقولنا نحن هي محاكاة له بتقوى بأن تسير بقوانينه. ولذلك العبادة جات اللي تسيرنا من عقولنا الصغيرة إلى أن ننفتح على العقل الكلي الكبير. ولذلك العبارة اللي بتقول أنه نهاية الإنسان هي كمال الله، وأن إلى ربك المنتهى، يعني أن إلى ربك الرجعة لجليل سلامنا المعبودة، هي أن العقول الحادثة العقول البشرية العقول الجزئية هي في الحقيقة صورة مصغرة للعقول الكلية، للعقول للعقل الكلي اللي هو الله. وباستمرار نحن بدراستنا في الفلسفة ودراستنا في التصوف، وهي كانوا هما الاثنين وسيلتين اختلاف اختلاف نوع، الفلسفة ما تختلف من التصوف اختلاف، اختلاف اختلاف مقدار، هذا اختلاف اختلاف مقدار مش اختلاف نوع، الفلسفة ما تختلف من التصوف اختلاف نوع، إنما هي اختلاف مقدار. اختلاف المقدار ده أنه الفلسفة تعتمد على العقول، تمشي تحكم العقول في كل مجال، وترفض المنطقة اللي ما بتخضع للعقل. التصوف بحكم العقل ويروض العقل ويسير به لغاية ما يجي الوقت اللي بيظهر العقل أنه عاجز أمام عتبة الوحدة المطلقة. في الوقت ده يقولوا يرفع حجاب الفكر، وكأنما بيتصل العقل الحادث بالعقل الكلي، هناك تنكشف الحقائق الأزلية الغايبة عن العقل الحادث. بعدين العقل الحادث ما يلبس أنه يرجع لطبيعته تاني في الزبزبة بين النقيضين ويمشي لقدام. فأنا أفتكر أنه النتائج المقتنع بها طه في أنه المسألة في الشهادة هي دليل على المسألة في الغيب، وأنه الصحة هنا يمكن أن تؤخذ على الصحة هناك، وأن قوانين الطبيعة هي مظهر لعقل كامل لأنها هي كاملة ومسددة ودقيقة، ده مؤكد صحيح، وهي الوسيلة اللي تقودنا من المحدود للمطلق، أو من الشهادة للغيب، أو من الطبيعة لما وراء الطبيعة، أو من الإنسان إلى الله.